السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زال حديثنا حول كتاب جدد بيض في صحبة الكتاب المجيد، صحبة نوفق فيها إن شاء الله بين المرافقة والموافقة. وتكلمنا عن مفهوم العنوان ومعنى العنوان. هذا الكتاب الهدف منه بعد عون الله وبعون الله وبإذن الله إن شاء الله أن يكون لك صحبة مع كتاب الله كالجبال راسخة كالجدد التي فيه تعرج إليك حتى تصعد إلى قمة الجبل، إلى قمة الصحبة إن شاء الله، القمة التي تستطيع بأدواتك التي أعطاك الله إياها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لهذه الصحبة. تكلمنا عن لماذا صحبة القرآن، واليوم نتكلم عن استخراج الحلاوة. قال بشر رحمة الله عليه: إنما الآية مثل التمرة، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. يا الله على الجمال. عشان تعرف الأثر ده لازم تجربه، لازم تجربه. يعني تجربه يعني تعمل تمرين محسوس حتى تتذوق ما يتكلم عنه بشر. هات كراميلا، هات تمرة وكلها على طول كده، شيل النوى وحاول تاكلها بسرعة كده، لا تكثر من مضغها. ثم قم بنفس التجربة على قطعة حلوى أو كراميلا أخرى أو تمرة أخرى، وامضغها وخذ وقتا كافيا في مضغها. ما الذي ستجده وتشعر بالفرق فيه؟ بشر بيقول لنا إن التمرة لما هتمضغها هتستخرج حلاوتها، ولله المثل الأعلى. كلام الرب جل وعلا، كلما كلما كررته، كلما قلب حلاوة الإيمان في إناء قلبك. عارفين السكر لما تقلبه في المشروب فيزداد حلاوة، فيبدأ تزداد الحلاوة. هو تكرار الآية على القلب كتقليب المعلقة في الإناء، فيبدأ الإيمان يزداد حلاوة، وإقبالك على القرآن يزداد نداوة وقرب واقتراب من الله سبحانه وتعالى. فإن القرآن كالتمرة، كلما زدتها مضغا أعطتك حلاوة. هذا الكتاب لو لخصناه هيكون هذا الأثر. إحنا عاوزين نكون مع الصورة أو مع الآية، لكن هو الكتاب فكرته منهجية في مصاحبة صورة. إن الكتاب كلما قمت بهذه المنهجية تساعدك التي في الكتاب أنك تزيد الحلاوة في قلبك تجاه هذه الصورة. سبحان الله، كنا نصلي الفجر اليوم، حتى تعلموا إن ان كل ما ألم بك في كتاب ربك شفاء لك منه. دلوقتي الأحداث وكلنا شايفين الأحداث عاملة ازاي، وتجد ده بيقول وده بيحلل وده بيقول هيحصل وده بيعمل كذا. سبحان الله، كان الإمام يقرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبعدين تجد القرآن بينقلك نقلة إنك وأنت تعمل انظر إلى النهاية، لابد ألا تغادر الصورة النهائية ذهنك. أوعى الصورة النهائية والغاية وآخر الطريق يغدرك. لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس. وتستحضر بقى الناس كلها دلوقتي، الطالح والصالح، الغني والفقير، الشرير والطيب، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. طب امتى؟ وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي اليوم ده لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يا ترى أنت مع الأحداث ديت، يا ترى رد فعلك القلبي والعملي بيقربك من أهل الشقاء ولا من أهل السعادة؟ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الصنفين دول هيروحوا فين، وبعدين: فلا تكو في مرية، اوعى تشك، اوعى تتلخبط، اوعى تظن ان هؤلاء بأيديهم الرزق ولا بأيديهم القوة ولا بأيديهم التحكم. فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. ثم وسبحان الله، هذه الصورة تجد الاكثار من الخطاب، من خطاب القرآن للنبي بضمائر في غاية الاطمئنان والتسلية. ربك 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 ربك. شوفوا من ساعة ما أنا قلت: وكذلك أخذ ربك يا محمد ويا كل من يقرأ. إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. يا الله، ولولا كلمة سبقت من ربك. أشوف وانت قاعد بتقرأ عشان إيه؟ القرآن ياخدك عشان يوصلك لمشهد معين. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وتلاقي بقى ايه الارشادات اللي تخليك في الوقت ده لازم تركز فيها: فاستقم كما امرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، وبعدين ولا تركنوا، وبعدين واقم الصلاة. يا الله على الراحة، وانت بتقرأ: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. بس في ناس يا رب شافوا ان هم فعلا انتصروا ظاهرا، ثم لا تنصرون، يعني بعد وقت، ثم دي للتأخير، يعني خلاص في وقت كده بين ظهور القوة وحقيقتها هتلاقيها فقاعة في الآخر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. خلي مشروعك حسنات وسيئات. انت فين من المشهد ده محدش هيفهمه إلا الذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فين بقى طب المشروع اللي علينا؟ قولوا بقية فين منتج؟ قولوا بقية. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. فين أولو بقية اللي بينهون عن الفساد في الأرض؟ اللي ربنا هينديهم إلا قليلا ممن أنجينا منه. طيب والباقي فين؟ مشغول بطرفه. ربنا أنعم عليه نعم وقاعد مهتم بالإيه؟ بتفاصيل النعم ليل نهار. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فين المصلحون؟ لو في مصلحون الفساد هيقل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. أحد يقول طيب يا رب الناس كلها ما كانوا كده، العرب يبقى مع بعض والمسلمين مع بعض وما فيش نفاق كده وكله يبقى يتوحد كده. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هو الاختبار هنا، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك كل اللي انت قاعد عمال تسمعه ده. ليه؟ ما وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كل قصة نبي في القرآن هي دور التثبيت للجنان. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. في هذه الصورة، صورة هود. صورة هود كان أعلى مشهد في قصته التوكل. اعملوا لنفسكم فيه، أنا هتوكل على مين؟ هتوكل على من بيده ناصية الأمور. وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون خذوا راحتكم، اعملوا على مكانتكم إنا نائمون. لا، هنشتغل برضو وهنستعين بالله، إنا عاملون. طب واللي هيحصل بكرة؟ اللي ترامب عاوزه. وانتظروا إنا منتظرون. اللي هيحصل ولله غيب، ولله غيب السماوات والأرض. في حاجة ممكن تعدي وإليه يرجع الأمر كله. طب اللي يحصل بقى فاعبده وتوكل عليه، ريح بالك. وما ربك بغافل عما تعملون. كده تدخل سورة يوسف وانت مستمتع، تعيش بقى سورة يوسف كده وانت رايق. خد نموذج عشان تفهم ولله غيب، فتقرأ قصة يوسف. المتعة دي تخليك تفهم فعلا ان القرآن انت بدونه خلاص هتخرج بره الحياة. فالقرآن كالتمرة، كلما زدتها مضغا اعطتك حلاوة. والقرآن يحلو كلما كررته، ولذا ينبغي عليك ان تزيد تكراره، فان عجائبه لا تنقضي ولا يخلق على كثرة الرد. كل قول مكرر مملول إلا القرآن. تحس كده ملول، ما مش عارف. عارفين شوفوا، هاتوا قصيدة شعر، أغنية، وظل كده ترددها كتير تفصل. لكن تعالى كده سبحان الله وانت بتسمع يوسف لقارئ من القراء تحبها، وبعد كده ممكن تفصل. فصلت منين؟ من صوت القاري. فإذا جاء قارئ تاني واحد قال لك طب اسمع رعد الكردي كده، طب اسمع كده مش عارف المنشاوي وهو بيقرأ، ياه يجيبك تاني. ليه؟ قال لأنك مللت من صوت القارئ لا من الكلام، فتلاقي الكلام تاني بيجيبك مرة أخرى. فإنها كلما كرر حلا فهو خير جليس لأنه أحسن الحديث. فالصحبة للقرآن أنك تجرب أن تأخذ آية من كتاب الله أو صورة وتبدأ تقلب هذه الصورة، تتعرف على معانيها، تجيبها كده وتجيبها كده سبحان الله، ثم تبدأ تصلي بها، تتوسع فيما أنت بحاجة إلى التوسع فيها من المعاني. تبدأ تلاحظ المعاني المتكررة في الصورة وتكررها مرة واثنين وثلاثة، لأن القرآن لا تزيده تلاوته إلا حلاوة. يا جماعة كل ما هتتلوه أكتر تزداد حلاوته، ولا يزيد ترداده إلا محبة، ولا يزال غضا طريا. سبحان الله. لكن غيره من الكلام مهما بلغ في الحسن يمل مع الترديد ويعاد إذا أعيد، لأن إعادة الحديث على القلب أثقل من الحديد. لكن كتابنا معاشر المسلمين بحمد الله يستلذ به في الخلوات ويؤنس به في الأزمات. عشان كده التفكر في الصورة وتكرارها وبقلب حاضر، العارفون حرصوا جدا عليه واستمتعوا جدا به. ابن القيم يقول: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين. إيه منازل السائرين؟ يعني إيه المنازل السائرين؟ ابن القيم بيشبه السائر إلى الله كالسائر في الطريق الحسي، اللي ماشي في الطريق الحسي. واحد مسافر القاهرة فهيعدي على محطة بنزين، هيعدي على مطعم، هيعدي على كارتات، هيعدي على ايه، فهو في اماكن كده، فهو عارف انه ايه، هنا هيعمل كذا وهنا هيعمل كذا وهنا هيعمل كذا. فبيقول لك برضو اللي ماشي في الدنيا في الاخرة بيعدي على محطات، محطة اليقظة، محطة التفكر، محطة العزم، محطة التوبة، محطة الحب، محطة الرجاء، حسن الظن، الخوف، التفويض، الإنابة، الصدق. دي محطات، واخدين بالكم؟ وده لي أصل في كتاب الله في سورة النحل، يقول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ده في الطريق الحسي، ويخلق ما لا تعلمون. والطريق المعنوي: وعلى الله قصد السبيل. وبرضه في طريق هنا، سبحان الله. كان يعني شيء بالشيء يذكر، كان مرة في حد بيصلي معايا فيقول لي الإمام كان بيقرأ: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، بيقول وأنا لسه راكن العربية ودخل أصلي، فأنا ماشي مع الشيخ بيقول والخيل والبغال، فأنا بقول هو فين الخيل والحمير هنا، احنا بقينا في حتة تانية. إذ الإمام يقول: ويخلق ما لا تعلمون. فبيقول كنت عاوز أكبر، أقول الله أكبر وأنا في الصلاة. سبحان الله. لأن القرآن يجيب عن الأسئلة التي تعتلج في الصدر. فابن القيم بقى بيقول إيه؟ إن قراءة القرآن بالتفكر هي جامع لجميع منازل السائرين، هي اللي تجيب لك الحب والخوف والحسن الظن والصدق والتفويض والتوكل والإنابة والتوبة. فاهمين الفكرة؟ يقول هي التي تأتي، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. هو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال، يجيبها كلها، التي بها حياة القلب وكمالها. وكذلك يزجر بيمنعك عن جميع الصفات والأفعال المذمومة. ثم يقول: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. طب احنا مش ضايقين الكلام ده يا ابن القيم، امتى ندوقه؟ لو ما دقتوش في الدنيا هتفهمه هناك، لما يكون بصرك اليوم حديد بس ولا تحين ابصار، هتستفيد ايه بقى ساعتها؟ خلاص فاتك. والله وبالله وتالله لو دخلت الفردوس الاعلى وما عشتش مع القرآن هنا في الدنيا عيشة هنية، انت فاتك حاجة كبيرة جدا من النعيم المعدل اللي ربنا اعطاه للمسلمين. يعني حتى لو انت ان شاء الله تكون من اهل الفردوس الاعلى، فاتك فاتك. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. شوف ابن القيم بيقول إيه؟ كان في أحد الشباب أذاقه الله طعم الاستقامة وعاش في حديقة الإيمان وكان يستمتع بحلاوة القرآن، ثم حدث له ما يحدث لكثير من البشر وترك الطريق وبعد وظن ظن سوء ولا تسأل عن الخبر، يعني عمل كل ما يخطر على بالك وما لم يخطر على بالك من البعد عن الله. وفي يوم من الأيام حد بيتكلم معاه فبيقول له ايه السعادة اللي انت لقيها بقى في القصة دي، احكي لي عن متعتك في اللي انت فيه. قال ما من مرة أفعل معصية فيها متعة إلا وأنا أتألم لكن ليس للذنب أكثر من تألمي أني مش عارف أمتع روحي زي ما كانت متمتعة بالحاجات دي. يعني هو داخل لها من باب المتعة، هو بيقول إن الحاجات دي مش عارف أمتع نفسي، أنا كنت بأجد سعادة ومتعة مش عارف أرجع. بس الفكرة مش فكرة إيه طاعة ومعصية بس، لا هو لعمق مختلف. هو بيقول حتى المتعة، يعني لو الموضوع متعة محض بس مش عارف أرجع، يعني لو ما فيش في طريق الآخرة إلا أنك بتمتع روحك بس تاخد بقى الطريق صح، عشان لو ذقت ما عدت، لو ذقت ما عدت، لو ذقت من طعم المحبة ذرة لعذرت الذي أضحى قتيلا لأجلنا. أنت لو دقت بس ذرة واحدة هتفهم وتقولي أنا فهمت ليه بيقاتلوا في سبيل الله ومش فارق معهم حاجة، هتبدأ تفهم. لكن طالما أنت ما ذقتش لن تستوعب. فلو ذقت ما عدت، لو ذقت هذا النعيم ما عدت للجحيم اللي أنت كنت فيه. لكن والله ما عاد إلا لأنه لم يذق حق الذوق أو انتكست فطرته. والموفق هو من وفقه الله. لا تتعجب ممن ترك الاستقامة كيف ترك، ولكن ممن استقام كيف استقام. وكل الأمر مرتبط بالحي القيوم الذي يحييك في هذا الطريق ويقيمك فيه، فاستعن به. فيقول ابن القيم فقراءة آية بتفكر، يعني بيقول لو علم الإنسان وهو بيقرأ الآية إن الآية دي فيها شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. يعني في واحد قلقان جدا من المستقبل وحس إن الآية دي بتريحه، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فلقى إن الآية دي ريحته فيبدأ يرقي نفسه بيها بقى. ابن القيم بيقول لك بس ذاك شفاؤك فلا يرتحل قلبك عنه، ردده بقى كده في قلبك. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تفهم ولا تدبر، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. النقطة دي مهمة جدا. في بعض الناس بيظل بيحاول يفهم لكن هو معلوماته وعلمه على قده خلاص، مثل أكابرنا في السن وكده، فهم عاوزين بيقرأوا القرآن مش عارفين يستوعبوا قوي، فيجي أحيانا الشيطان يلبس عليهم يقول لهم إيه أنت مش هتقام حاجة التفكر والتدبر، فيعيني هي مش قادرة، هو استيعابه على قده مش قادر. فنقول له إيه نعيمك أنك تتلو وترتحل وتظل في ذهنك انك تحاول تفهم وانت ماشي، لكن ما توقفش عشان تفهم، ما يستشكر عليك وبس سل عنه، لكن اوعى توقف، اوعى توقف. المهم المعنى ده ضروري. وانا في رمضان بحب ان الانسان لا يشوش على نفسه ويظل يسأل السؤال الفلسفي اللي أنا من وجهة نظري شايفه أحيانا بينقلب إلى سؤال البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة، التدبر يا شيخ ولا التلاوة، تدبر ولا التلاوة، تدبر ولا التلاوة. يا حبيب قلبي ما تسألنيش الوضوء ولا الصلاة، الوضوء ولا الصلاة. السؤال ده عما يتكرر كتير بيتقلب كده، وضوء ولا صلاة؟ هو انت هتصلي بدون وضوء؟ هو انت هتصلي بدون وضوء؟ هو انت هتسلك بدون ما تتدبر؟ الاصل انك بتتدبر، بس التدبر ده، التدبر ده درجات، اعتبره 1000 درجة، خلاص هات الدرجة الاولى على الاقل. واخدين بالكم؟ الدرجة الاولى على الاقل انك تكون عارف انت وقفت فين، وقفت فين، مش عند الصفحة رقم كذا وعامل ورقة، لا انا وقفت عند قصة سيدنا موسى لما سجد سحرة فرعون لمعجزته وقالوا امنا برب، انا وقفت في الحتة دي، خلاص تبقى انت عارف انك على ده الحد الادنى، الحد الادنى من التدبر انك تكون عارف انت وقفت فين. واخدين بالكم؟ والدرجة دي تجيب درجات للصادقين ان شاء الله. يقول ابن القيم: وهذه كانت عبادة السلف. ايه هي عبادة السلف؟ التكرار لما يجد فيه اسرار وشفاء. يقول: وهذه كانت عبادة السلف، يردد احدهم الآية الى الصباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام بآية يرددها حتى الصباح. وقال أبو ذر: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية كاملة يرددها ليه؟ يستخرج حلاوتها، هو ذاق حلاوتها، ذاق حلاوتها. وشو وانظر إلى تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مع الآيات. يقول عوف رضي الله عنه: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. وده هناخده في بند التفاعل لما نشرح المنهجية، إنك تكون في تفاعل، تتفاعل، تتجاوب، تبقى في تزكية للقلب وانت بتسمع. قال: ثم ركع بقدر قيامه صلى الله عليه وسلم إلى أن قال الحديث. وحذيفة نفس الكلام يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية تخوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. كم حاجة كده حذيفة قالها؟ كم آية؟ كم حاجة؟ حذيفة بيقول: إذا مر بآية خوف تعوذ، وأما الذين شقوا يقول أعوذ بالله، وإذا مر بآية الرحمة سأل، وأما الذين سعدوا اللهم اجعلنا من السعداء، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. يا الله، يبقى ذكر ثلاثة صح؟ ثلاثة: آية فيها خوف، آية فيها رحمة، آية فيها تنزيه. ده برنامج ممكن يساعدكم جدا في رمضان، تعمل كشكول خلاص الجزء اللي انت قرأته النهاردة بعد ما تخلصه، بص كده بعينك كده، ايه الآيات اللي فيها تعوذ، ايه الآيات اللي فيها الرحمة، ايه الآيات اللي فيها التنزيه والتسبيح. وكتاب مثاني بيساعد في هذا الباب. وعن أبي جمرة رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، وإني أقرأ القرآن في ثلاث، أنا بختم في كل ثلاث أيام. فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وفي رواية بقول له: فإن كنت فاعلا لابد فقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. الجماعة بقى اللي بيحبوا يختموا كل 3-4 أيام جزاهم الله خيرا لأنهم على في نعيم جميل، لكن لو كان خيرا لسبقونا إليه وثبتوا عليه. ليه بقول الكلام ده؟ لأن ورد عن السلف أنهم كان بعضهم يختم القرآن أحيانا في ليلة، أحيانا مرة، لكن هل هذا الذي ثبت عليه؟ الحاجة الثانية: هل هذا كان حال الكثير منهم، يعني ورد عن بعض السلف أنه كان يطيل صلاة المغرب مثلا، وكان ممكن يصلي صلاة ممكن نص ساعة وساعة في المغرب. مرة عمل كده. طب هل السلف الصالح كلهم كانوا كده؟ اتنين، هل الرجل ده ثبت على كده؟ فما تاخدوش نصوص زي دي وتلونوا بها الحياة. لكن اللي كان معظمهم بيعملوه المجتهدين منهم يعني كانوا بيختموا في كل سبع. واصل ليكم الفكرة؟ وخير الهدي هدي محمد والقرون الأولى صلى الله عليه وسلم، أو ثم القرون الأولى. من الأدب اللي احنا نأخر أي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس بيقول له لا مش كده، فبيدله على معنى تاني. طب يا سيدي لو انت عاوز تقرأ، يقول له خلاص سمع ودنك وقلبك يكون واعي ماذا يتلو. وقال محمد بن كعب لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة أرددهما وأتفكر فيهما أحب من أن أبيت أهز القرآن. يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، بيختم. عشان كده يا جماعة الخير اللي عنده قيام الليل الهدف منه رقم واحد المراجعة، ده لما بيصحى قبل الفجر بعشر دقايق بيكسل عن قيام الليل. ولكن الذي عنده قيام الليل الهدف منه قام يتملقني، انه يتعرض للنزول الالهي الذي يليق بجلاله جل جلاله، اللي يتعرض لهل من سائل، اللي يتعرض للمستغفرين بالاسحار، ده واحد تاني بقى، ده واحد تاني، ده قصة تانية خالص، واخدين بالكم؟ فواحد ممكن يكون قايم ليشبع شيء في نفسه، عاوز اختم وعاوز اراجع وعاوز اثبت المحفوظ وعاوز 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 وعاوز. واحد ماسك في الوسيلة والتاني ماسك في الغاية، واخدين بالكم؟ فرق كبير، فرق كبير ان الغاية تكون المحرك مش الوسيلة. بتقومي ليه بالليل؟ عشان اراجع، عشان اثبت محفوظي. لا، أنا بقوم الليل حتى أتعرض لرحمات ربي وأفعل 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 وأفعل، ومن الوسائل أثبت محفوظي. يا جماعة فرقوا بين الطريق والدابة، الطريق والدابة. في واحد بيركب عربية عشان يروح رايح وجهة معينة، أنت مسافر للجامعة، فيبقى الغاية الجامعة مش الغاية هروح بأوتوبيس ولا العربية. خلاص، الغاية من قيامك ايه؟ الغاية من مراجعتك للقرآن ايه؟ الغاية التثبيت. طب يا سيدي لو انت ثبت خلاص وبقيت اسد الاسود في القرآن والقرآن ثبت جدا معك، هتقصر في الغاية؟ يجي واحد بقى يقطع الكلام ده ويبدأ يقول ان الشيخ بيقول الحفظ مش مهم، ساعتها اقول له ربنا يحفظنا من فهمك. القاسم ابن ابي ايوب يقول ان سعيد بن جبير ردد هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله 24 مرة. اللي منكم حافظ باقي كام على انه يختم الصورة؟ يعني لو هو جاي وبيقرأ وقف عند الآية دي كان باقي له قد ايه ويختم الصورة؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، وجهين وجهين صح يا عم، خلص بقى احنا خلصنا البقرة. لا لا يا جماعة، هم كانوا عارفين المفتاح بتاع العربية، عارفين الزقة، عارفين اكيد انتوا اللي عنده عربية مثلا فصلت ولا بتاع يقولك عاوز حد يزقني زقة صح، الناس بتزقوا لغاية ما يحصل ايه؟ بيزقوا لغاية ما يحصل ايه؟ لغاية ما يمشي، يدنك تدور في العربية كده وتحط المفتاح لغاية ما ايه اللي يحصل؟ البطارية تلقط صح؟ اول ما تلقط. هو سعيد بن جبير كان بيقرأ البقرة ولقطت هنا البطارية، لقطت واتقوا يوما ترجعون فيه لا. فوقف قال لك بس ما خلاص امشي بقى هنا، ودخل بقى جوه قلبه ودخل هنا. ده مهم جدا جدا ان احنا نفهم ان ايه الغاية، واخدين بالكم؟ لكن اللي بيكون عنده الغاية ان انا عاوز اخلص، عاوز اختم الصورة، عاوز اخلص كده واشبع نفسي، قرأت البقرة في قيام الليل النهاردة، انت عاوز تشبع حاجة جواك صح؟ وكنتش عاوز ان قلبك يجي. فكل واحد بقى ياخد على قد طموحه، واحفظوا الجملة دي، تأخذ من القرآن بقدر ما تطلب لا بقدر ما فيه. تأخذ من القرآن بقدر ما تطلب لا بقدر ما فيه. لما تدخل مول داخل سوبر ماركت كبير، محل كبير، فأنت داخل معاك 50 دولار، 100 ريال، 100 جنيه، فداخل تشتري حاجة معينة. داخل تجيب ايه؟ أنا داخل أجيب سكر وشاي. هل المول ده، المحل ده، مفهوش إلا سكر وشاي؟ ولا أنت داخل تجيب سكر وشاي؟ أنت اللي داخل بال100 جنيه دي، هو ده سقفك. فالقرآن، فبقى أحيانا من كرم الناس اللي في المحلات دي يعملوا إيه؟ وأنت داخل سكر وشاي يبص لك كده يقول لك إيه؟ في عرض النهاردة. إيه يا عم؟ خد عليها واحد قهوة زيادة. في لبان للطفل ده، دي خد الهدية دي، خد فانوس. لكن مش هيديك المحل، هو عشان ده كريم اداك، ولله المثل الأعلى والأعلى. انت داخل على القرآن، القرآن هيعطيك بقدر ما تطلب. انت داخل ايه؟ سقفك اثبت محفوظي. خليك يا سيدي، خليك هتاخد محفوظك وتاخد شوية حاجات معاها. ليه؟ لأنه كريم. لكن اللي داخل يترنم بكلام ربه، وداخل يقول أنا يا رب عبدك المهموم، وأنا يا رب أبحث عن شفائي، أبحث عن دائي. عشان كده قلت لكم قبل كده في صحبة، في سلسلة صحبة أظن كانت من 4-5 سنين، كانت مقاطع بسيطة كده، كل مقطع كده 2-3 دقايق، أقبل عليه مؤملا. انك تقبل عليه مؤملة، انا مقبل مؤمل، هاخد، عندي امل ان انا هاخد، واقف طول الليل في البلكونة على امل ان هي تعدي. ايه اللي صبره انه يقف كل الكلام ده؟ العربية طبعا، مش حاجة تانية. فايه اللي وقفه طول الفترة دي؟ الامل. خلاص مؤمل ان هي هتطلع من ايه؟ من المحاضرة وهتدخل المكان ده، فهيلقي نظرة. فالذي جعله يقف تحت الأمطار ويقف كل الوقت ده كله هو الأمل. فأقبل عليه مؤملة. لما هتقبل عليه مؤملة تاخد. فالقرآن يعطيك بقدر ما تطلب لا بقدر ما هو فيه. الحسن رضي الله عنه ردد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ظل ليلة كاملة. طب ديت فين معانا دي؟ ده فما فيش. فأول إيه؟ فأول النحل. خلاص قلبه جه. هو الرجل لسه بقول بسم الله، جابه، جه، وقف. سبحان الله. طب ما نكمل بقى النحل، عشان طب هنجيب الإسراء والكهف إمتى يا حسن؟ فقيل له في ذلك، واحد قال له تعالى يا عم ايه الموضوع؟ قال ان فيها معتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده الا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله اكثر. لذا قال النووي: وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة او معظمها، يتدبرها عند القراءة. تاني كده يا نووي بيقول ايه؟ كان جماعة من السلف، يعني ده جماعة حال ناس كتير، يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة. طيب يا جماعة تتخيلوا اللي بيتلو ليلة كاملة دي معلوماته ايه عن الآية؟ هنا بقى، ده بقى الفتح بقى، ده التوفيق، ده العطاء بقى، ده الرزق. وفي واحد رزقه بياخد 10,000، وواحد رزقه بياخد 1,000، وواحد بياخد 10,000 دولار. أرزاق بقى، القرآن برضو أرزاق. وكل واحد على سعيه. اللي بياخد 10,000 دولار يقولك لا اصل انا درست وخدت وانا صغير وبابا علمني وخدت شهاده وتيتا رجعت كانت بتراجع لي وسافرت بره ورحت جوه وعملت ماجستير فين وجبت الدكتوراه منين اصل انا تعبت يا شيخ. طيب خلي بالك اللي بياخد الفتوحات دي برضو بيتعب على سجاده الصدق وبيسعى. ويقول ومما يؤكد ما قاله ما ذكر أبو عبيد القاسم كان لي كلام جميل جدا، يقول إن تميم الداري وده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب يعني مش مجرد أنه هو صاحب صحابي، لا هو كان فعلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تميم الداري أتى المقام ذات ليلة، المقام اللي هو في الكعبة، تخيل بقى الكعبة والكلام ده كله والدنيا الجميلة. فقام يصلي فافتتح السورة التي تذكر فيها الجاثية، فلما أتى على هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الآية بتقول إيه؟ هم اللي بيعملوا السيئات فاكرين إن هيكونوا زي الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا وفي الآخرة؟ لا طبعا، ده يبقى ظلم. ساء ما يحكمون. خلي بالكم يا جماعة الآية دي ممتعة فين؟ في حاجات كتير قوي، بس من المتعة اللي ناس كتير بتغيب عنهم قول الله محياهم. انت حياتك هتكون غير، صدقني كون انك فاكر ان هم هيكونوا احسن منك ده ساء حكمك. ده من الحاجات الوحشة انك لازم تطردها من عقلك وقلبك. الدنيا ما بتتحسبش مظاهر، الدنيا بتتحسب حقائق، في صورة حياة طيبة وفي حياة حقيقية طيبة. انت ممكن تجيب ورد وتلونه، بس لما لونت الوردة دي ما عدتش وردة، هي هدناها صورة وردة حلوة. لكن لما تمسك وردة بإيدك والله معكم حدائق ذات بهجة في أيديكم، فلا تغتروا باللوحات الزيتية والفنية اللي قدامكم، كلها لوحات، لوحة لكن مش حقيقة. فلم يزل يرددها حتى أصبح. الله الله الله، عرفتوا يعني استخراج الحلاوة. وابن عون يقول حدثني رجل من أهل الكوفة أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى ليلة قال فذكروا ذلك، فقال بعضهم هذا مقام صاحبكم منذ الليلة يردد آية حتى أصبح. قال ابن العون بلغني أنها رب زدني علما، كأن بابن مسعود هو يقول رب زدني علما في قيامه، فيفتح له حاجة فيقول رب زدني علما. أنا عارف كده ما تبقى قاعد مع شيخ تقول له أوصيني، فيديك وصية تقول له زدني يا شيخنا، فيروح مديك واحدة تقول له زدني يا شيخنا. فكأن ابن مسعود قال ربي زدني علما ففتح له معنى، فقال ربي زدني علما فيفتح لي معنى، ففتح لي معنى فيفتح لي انه بيفتح لي، وهكذا ربي زدني علما. وعن امرأة من اهل بيت عامر بن عبد قيس ان عامرا قرأ ليلة من سورة المؤمن، فلما انتهى الى قوله تعالى وانذرهم، اللي هي غافر يعني، وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، قالت فكظم حتى أصبح، فلم يزل يرددها حتى أصبح. أفش خلاص، القلب لقط. الله أكبر. وده اللي قلته يمكن من فترة كده، إن كل واحد يا جماعة زي ما ليه شفرة جسدية دي، إن إيه ليه شفرة نفسية، في آيات بتخليه يلقط هو حاله داخل إيه، هو حال ابن مسعود كان داخل إيه في الوقت ده، في بقى تفاصيل نفسية مش بتاعتنا. الدنيا دي عالم. عارف لما ايدك مثلا تتفتح فتحة كده صغيرة بموس ولا اي حاجة وتتحط كده تحت ميكروسكوب ويشوفوا بقى الخلايا والدنيا وبتاع وكرات حمراء وبيضة، ملف كبير جوه ما لا يحصيه الا الله. خلاص اهل الطب عارفين قشرة خارجية فيه، ده النفس الحسية، في برضو نفس معنوية، ده الجسد، فبالك الروح برضو فيها تفاصيل عميقة. لا يسري في كل هذه التفاصيل ويشفيها ويداويها إلا كلام الملك سبحانه وتعالى. لكن البعض ممكن يحس بأعراض كده عادي. ما انت بتاخد الدواء بيبقى ليه أعراض، مش بتاخد أحيانا دواء فيقول لك خلي بالك الكورتيزون ده ليه أعراض وده ليه أعراض. ما برضه في آيات كده بيبقى فيها ايه بعض الأعراض فيها سنة إيلام لحاجة، بس في المجمل كله بيتصلح وبيتصلح. وعن عبد الوهاب ابن يحيى بن حمزة عن أبيه عن جده قال افتتحت أسماء رضي الله عنها سورة الطور. أسماء رضي الله عنها، أسماء افتتحت سورة الطور. أغلب بالكم يا جماعة أسماء بنت أبي بكر كانت حياتها الزوجية فيها شدة ولا خفة ورقة؟ أسماء بنت أبي بكر كانت حياتها شديدة جدا جدا جدا، مش قاعدة بقى طول اليوم وقاعدة بقى تعيط ومش عارف ايه. انا مش معنى عائشة اختي، طبعا عائشة مش حاسة بيا، وطبعا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعاملها معاملة اللهم استعان ومش عارف ايه، انا اصلا وحشة، انا مش عارف ايه، انا اصلا كنت شكلي عملت ذنب صغير، انا تقريبا لما زقتها واحنا صغيرين وهي وقعت ربنا بيعاقبني. ما فيش في الدايرة دي، مش في الدوائر المهلكة دي. وبعدين تقعد بقى مع الرميساء وتقعد مع فاطمة ولا رضي الله عن الجميع وتدناها بقى تقول لهم والله يا أم سلمة لو تعرف اللي بيحصل لي أقسم بالله الزبير ده يلا هو واحد بقى من أهل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو من العشرة، والله أنا صبر هعمل إيه وتروح معيطها. ما كانوش في الحتة دي ليه؟ تعالوا نشوف ملمح كده ونعرف ليه. افتتحت أسماء بنت أبي بكر سورة الطور فلما انتهت إلى قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يقول فذهبت إلى السوق في حاجة. أنا رحت السوق ورحت بقى قضيت مصالحي وبتاع الكلام ده كله، سبحان الله، يعني كأنها في وقت يعني زي الضحى وكده يعني. فبيقول انا ذهبت الى السوق وقلت بقى اروح اخلص حاجتي بقى والكلام ده كله، ايه اللي حصل؟ قال فوجدتها تقررها ووقانا عذاب السموم ووقانا عذاب السموم. انتوا عارفين الايه اللي قبلها كانت ايه؟ الايه اللي قبلها جماعه الحفاظ عارفين الايه اللي قبلها كانت ايه ولا مش عارفين؟ ايه الايه اللي قبلها على طول؟ ها الآية قبلها إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. الله أكبر، مش قلت لكم كل واحد ليه شفرة؟ فهي سبحان الله كانت مشغولة هي وسط البيت وكده، بس عندها شغل فين؟ أخرتها. الدنيا هتمر مهما تضر، الدنيا هتمر. ودكم شايفين لما مات بعض الفضلاء من رموز الأمة وقعدوا مع زوجته اللي اكتشفوها بعدين ان دي زوجته، شايفين حياتهم عاملة ازاي. وعن القاسم بن ابي ايوب قال سمعت سعيد رضي الله عنه يردد هذه الآية في الصلاة 20 مرة اللي احنا قلناها من شوية. وعن العلاء قال حدثني رجل قال كنت بمكة فلما صليت العشاء اذا رجل امامي قد احرم في نافلة، واحد قام يصلي عادي، واحد بيصلي كده ركعتين، فاستفتح إذا السماء انفطرت، قال فلم يزل فيها حتى نادى منادي السحر. عارفين يعني نادى منادي السحر؟ يعني صاحب الأذان الأول الفجر اللي خلاص بقى نص ساعة الفجر، فسمعوا الأذان فسألت عنه مين الجميل ده؟ قال لك سعيد بن جبير. سعيد بن جبير إذا السماء انفطرت، وهو قاعد بقى يتأمل السماء اللي قدامه ديت اللي قاعدة تحيط بالناس إذا السماء انفطرت. عشان كده يا جماعة الخير الناس ديت لما كانوا في الحتة ديت عم يجي يواجهوا المجتمع الصبح وهم ماشيين في السبح الطويل، لما كانوا في نشأة الليل مش شايفين بقى خلاص فرعون مين ده اللي قاعد يتكلم يبتاعه الكلام ده كله، كما أرسلنا إلى فرعون، خلاص الموضوع خلصان معاهم، الناس اتربت في مدرسة الليل فصاروا فرسان في النهار. لكن كل من لم يتربى في نشأة الليل بكلام خالق الناشئة لن يستطيع أن يستوعب ما يحدث في سبح النهار، مش هيفهم، مش هيعرف يقاوم اللي بيحصل. وعن عبد العزيز بن مروان قال وفدت إلى سليمان بن عبد الملك ومعنا عمر بن عبد العزيز فنزلت على ابنه عبد الملك ابن عمر وهو عزب، فكنت معه في بيت فصلينا العشاء. يقول: فلما صلينا العشاء وآوى كل رجل منا إلى فراشه، ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه. خلاص بقى اتعشوا هيصلوا العشاء وخلاص هيناموا، فرح أفل المصباح. يقول: وأنا أنظر إليه ثم قام يصلي حتى ذهب بي النوم، فاستيقظت صحي فإذا هو في هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين. يا سيدي عشت 10 سنين وعشرين سنة يا عم، عاشوا في عز النعيم اللي انت شايفه ده. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ذكرى. يقول: فبكى ثم رجع إليها، فإذا فرغ منها فعل مثل ذلك حتى قلت: سيقتله البكاء. شفت أنه في بكاء قتل، قال سيقتله البكاء. فلما رأيت ذلك قلت: لا إله إلا الله والحمد لله، كالمستيقظ من النوم لأقطع ذلك عنه أو عاوز يرحمه. فعارف كده واحد بيتمطى كده، بس هو ما بيكونش بيتمطى يقول وبتاع والكلام اللي هو إيه ده، هو لما بيتمطى يقول لا إله إلا الله والحمد لله. ناس عايشة أخرة، ناس سقطت من الدار الآخرة وعارفين كويس قوي إن هم هبطوا للدنيا في صلب أبيهم وراجعين. فحي على جنات عدن منازلنا الأولى وفيها المخيم. يقول: فلما سمعني سكت فلم أسمع له حسة. خلاص بقى إيه، فصل، شال الفيشة. فياك أن تستقل إنك تعيش مع القرآن ولو صورة واحدة، صورة واحدة. كل ده أنا بمهدكم للمنهجية، اللي هيسمع المنهجية وما يتعديش على المقدمة ظني أن هيكون فاته شيء مهم. يقول ابن عمر: كان الفاضل من أصحاب رسول الله، الفاضل من أصحاب رسول الله في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا الصورة أو نحوها. واحد ياخد المقطع ده ويقول: شايفين أهو أهو، كان الفاضل ما بيحفظش إلا، لم يقصد هذا. ويعني لابد أن يعني يكون ابن عمر في قلبك أعلى من هذا. فيقول: كان الفاضل لا يحفظ من القرآن إلا الصورة أو نحوها. هو بيقول لك إيه؟ إن في ناس كانوا فضلاء كانوا مش حافظين كتير ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن، منهم الصبي والأعمى، ولا يرزقون العمل به، ولا يرزقون العمل به. عاوز يقول لك إن الكل هيبقى متمكن منه، حتى العيل يقول لك عندنا عيال الله أكبر يحفظوا القرآن، بيحفظوا بالأرقام وحفظوا مش عارف بالإيه وبالصفحة، جميل، وعارف كم هنا ولما وهنا كم فاء وهنا كم مش عارف وا، جميل الكلام ده. بس لو كان على حساب العمل فقد شوهت سيرة هذا الطفل. ويكفيك حال الرجل المبارك ابن تيمية. يقول ابن عبد الهادي عنه: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. انت عندك البحث القرآني فيه حوالي 15-20 تفسير، بدنك يعني ما بتشوفهمش كلهم، ومحسس الناس اللي انت ايه الباحث المتدبر في زايد. يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. طبعا كلام ابن القيم، عشان ابن تيمية عشان يتابع تفسير ما كانش عنده تطبيقات، وايام زمان بقى الخط عامل ازاي والورق مكتوب ازاي وهيصة. يقول: ربما طلعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، آية واحدة، آية واحدة. طبعا احنا مش بنطلع ليه 100 تفسير، لان احنا فاهمين الآية، لكن ابن تيمية كان بتشكل على الآية، لكن احنا الحمد لله اللهم لك الحمد ما احنا هنطلع ليه التفاسير، لكن هو الله يعينه. ربما طلعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم، بعد ما كل يعمل كل الأسباب دي وفي الآخر يروح قايل ايه؟ يا رب فهمني. وأقول: يمرغ قلبه قبل أن يمرغ جسده: يا معلم آدم وعلم آدم، ويا معلم آدم وإبراهيم علمني. يا رب أنت اللي أتيت إبراهيم العلم، يا رب علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة، أماكن كده محدش بيظهر فيها، وأمرغ وجهي في التراب، أحط وشي كده في الأرض وأسأل الله وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني. الجماعة بتعود الرياء وجلد الذات، أقصد جلد الذات في تطبيق الرياء، عشان بس ما حدش يفهم مني إن أنا بهمش الحاجة دي. هو ابن تيمية راح يقول أعمال ولا إيه؟ هو ضيع كده العمل ده بينه وبين ربنا؟ يا أخي ما كانش حد شايفك يا أخي، راح تقول للناس الكلام ده؟ ما كانش حد شايفك في الحتة دي، أنت ليه بتقول للناس؟ كل اللي بيبلغ دين الله للناس بيعرف إيه اللي يقوله للناس، اللي يكون مشغول إن بيبلغ دين الله فهو عارف إن المعنى ده ربما يفعل في الناس ما يأتي بقلوبهم فبيسرب. القصة مش قصة حاجة أنا بعملها وخلاص، لأ. وبعدين عم بيبقى عندهم حاجات كتيرة خفية، مفيش مشكلة يقول لك إيه، خلاص مأذون، خلاص أذن لي أن أحدث بدي، خلاص أنا قلت القلب عدي عدي دي. لكن عشان هو عنده 100 حاجة فبيعدي حاجة، لكن أحيانا المسكين ما بيبقاش عنده إلا حاجة واحدة بس. الله المستعان. عارفين اللي بيطلع 5 جنيه ويروح مكرمشها عشان ما حدش يشوف ويحطها في صندوق الجامع أو يديها الفقير، بيبقى خايف منين؟ بيبقى خايف منين؟ من الرياء، صح؟ احيانا بيكون ده تلبيس من الشيطان. يا عم 5 جنيه اللي تخاف من الرياء ايه؟ خلاص لا طلع 200 جنيه وكرمشها، ده ما تطلعيش 5 جنيه قدامك مكرمشها. طبعا انتوا فاهميني، اللي في الاثنين عادي تاخد اللي سرا وجهرا ما فيش مشكلة، بس ما تضحكش على نفسك، انت مطلع 5 جنيه مكرمش على ايه؟ يعني خلي حاجة كبيرة عشان تكرمشها، فكرمش الكبير. فيقول يا معلم إبراهيم فهمني، ويذكر قصة معاذ بن جبل وقوله لمالك لما بكى عند موته قال إني لأبكي على دنيا كنت أصيبها. الله أكبر. إني لأبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان الذي كنت أتعلمها منك. يعني مين اللي بيقول كده؟ شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول أنا كنت بقول إيه كمان؟ يا رب أنا لا أبكي على دنيا أنا كانت بتجي لي منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللي أنا كنت بتعلمه منك. شايفين السطر ده؟ بسببه بيكونوا هم دول بيوصلوا المنازل دي. أنت كم مرة بكيت على دنيا وكم مرة بكيت على علم وإيمان بيفوتك؟ كم مرة بكيت على دنيا كانت تأتيك منه، وكم مرة بكيت على رزق القلوب والأرواح الذي كان يأتيك منه؟ فقال إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، فاطلب العلم عند 4. ويبدأ إيه يتكلم، واختم بحال الرجل الصحابي المصاحب لصورة كانت سبب في دخوله الجنة. أنس يقول كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها. كل عم يجي يصلي يروح يصليها ويقرأ أي حاجة، وبعدين يروح يختم بليه بالصمد، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه قالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها. يا عم الاستمساك العالي ده، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. يعني حابين أن أنا أكمل إمامة وأمكم بيها، أهلا وسهلا، وإلا يا جماعة شوفوا حد تاني. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، هو أفضل واحد في القرآن، وكرهوا أن يؤمهم غيره. طب والحل بقى؟ قال لك الحل عند اللي عنده الحل. هديكوا تسريبة من اللي أنا بفكر فيه وربنا، عشان قلت اللفظ ده كنت بفكر في رمضان من السلاسل اللي أنا أتكلم فيها، سلسلة اسمها أنا لها. أنا لها دي أكبر مشكلة هتقابلنا، وهي يوم القيامة يقول لها النبي أنا لها. فهنتكلم في مشاكل حلها عند من قال أنا لها، مشاكل دنيا، مشاكل آخرة، مشاكل قبر، مشاكل كذا، أنا لها. بس عشان قلت بس نروح للي عنده الحل. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. بس هو ده الخلاصة، إني أحبها، إني أحبها. شوفوا يا جماعة، ثلاث سور في القرآن لابد إنك تحبهم، ويبقى ليك ثلاث مقاطع في القرآن لابد إنك تحبهم وتركز معهم. الأولى بتنجيك من فزع، وهي آية الكرسي بعد كل صلاة: لا يمنعهم من دخول الجنة إلا الموت. أنت خايف بقى والموت هيجي لي واروح فين يا عم؟ خلاص نتيجتك طلع. فآية الكرسي بعد كل صلاة. اتنين، دخلت قبرك الأمن القبر واللي بيحصل فيه والدنيا ضلمة ومش عارف ايه، وده قبر التجمع في الصحراء وانا ما بخاف من الضلمة يا عم، عاوز اتأمن. سورة تبارك تديك الأمان، يعطيك الله بها الأمان. وسورة الصمد، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: حبك إياها أدخلك الجنة. فهذا خاص بها ويدخل فيها إن شاء الله، ويرجى أن كل سورة أنت تحبها وتعيشها. هو الصحابي ده يا جماعة، ودي نقطة مهمة، ما كانش بيحب صور تانية؟ كان بيحب، لكن دي كان فيها صحبة وحب تاني خاص. فانظر لأثر صحبته وحبه لسورة واحدة من سور القرآن. فماذا عنك؟ يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، أحبها فشفعت له. المناوي بيحكي عن السر والسبب، فيقول: كان قد لازم على قراءتها، فما زالت تسأل الله السورة فيه حتى غفر له. وهذا حث لكل أحد على مواظبة قراءتها لينال شفاعتها. فنسأل الله أن يرزقنا من فضله وبركاته، أسأل الله أن يسددنا وإياكم إن شاء الله. هيتبقى 3 مجالس أو 4، إمتى هتكون المواعيد مش عارف، لكن إن شاء الله بإذن الله لن يعني نتأخر عنكم للجمعة القادمة، فربما يكون 2 صبح وبالليل و3 و4 الصبح ممكن مش عارف. فخلونا إن شاء الله تابعوا وينشر ليكم قبل الموعد بفترة إن شاء الله كافية. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.